بسم الله الرحمن الرحيم. ربي صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. عليكم السلام شيخنا. كان كلامنا في الدرس الماضي في التنبيه الثاني من تنبيهات مفهوم الشرط. في هذا التنبيه الثاني وقع الحديث عن تلك الجمل الشرطية التي تتحد في جزائها، ولكن الشرط فيها متعدد مختلف: إذا خفي الأذان فقصر، إذا خفيت الجدران فقصر. كيف نتعامل مع هذه الجمل بناء على ثبوت المفهوم للجملة الشرطية؟ وقلنا أن الشيخ المصنف في راحة، لأنه يبني على عدم وجود المفهوم لمثل هذه لكل الجمل الشرطية. كيف نحل التعارض بين منطوق كل واحدة منهما ومفهوم الأخرى؟ كيف نحل التعارض؟ ذكرت في مرحلة الإمكان والاحتمال والتصور والثبوت 4 علاجات تقدم ذكرها في يوم أمس. العلاج الأول هو تقييد إطلاق مفهوم كل واحدة منهما بمنطوق الأخرى، فنقدم المنطوق على المفهوم. الظهور في المنطوق أقوى من ظهور الجملة في المفهوم، ولذلك يتقدم على المنطوق على إطلاق المفهوم. لكن نبقي على المفهوم، لكن المفهوم في مورد هاتين الجملتين يتقيد بلحاظ الجملة الأخرى، فيكون مفهوم كل واحدة منهما بهذه الصورة. هي الأولى قالت: إذا خفي الأذان فقصر، مفهومها راح يصير بعد التقييد مع منطوق الأخرى: إذا لم يخف الأذان فلا تقصر إلا إذا خفيت الجدران. ألغينا إطلاق المفهوم. راح يصير مفهوم الثانية بعد التقييد: إذا لم تخف الجدران فلا تقصر إلا إذا خفي الأذان. هذا هو العلاج الأول، ونتيجته أن كل واحد من الشرطين مستقل في التأثير، هو سبب مستقل عن الشرط الآخر. هذا العلاج الأول. العلاج الثاني المحتمل واللي يحللنا المشكلة أن نلغي المفهوم كليا في هاتين الجملتين، نقول لا يوجد لهما مفهوم. احنا المفهوم معناه علية انحصارية، هو ظهور في الجملة، ماكو سبب آخر. هذا معنى الجملة، تدل على أنه لا يوجد سبب آخر لهذا الجزاء، لهذا الحكم. الآن اتضح اكو سبب آخر بسبب وجود هاتين الجملتين، إذن هذا الظهور اللي هو احنا نسلم به في الجمل، عادة في الجمل الشرطية، هذا الظهور نتنازل عنه في هاتين الجملتين ونبقي على الإطلاقين. فراح يصير عندي سببان لوجوب التقصير، احدهما خفاء الأذان والآخر خفاء الجدران، من دون قضية سالبة مفهوم ما عندي فيهما. هذا هو الاحتمال. والنتيجة هو أن كل واحد من هذين الشرطين مستقل في تأثيره. العلاج الثالث، الاحتمال الثالث، أن نقول أن كل واحد من هذين الشرطين صحيح هو مطلق في الجملة، لكننا نقيد إطلاقه بحالة وجود الشرط الآخر. وقرينتنا على هذا التقييد هو وجود الجملة الثانية. هن اثنينات جملتان وردتا على لسان ممثل الشارع. قال في الأولى: إذا خفي الأذان قصر. قال في الثانية: إذا خفيت الجدران قصر. إذن الشرط لوجوب التقصير هو توفر الأمرين معا. في الحقيقة لولا الجملة الثانية راح يكون خفاء الأذان هو السبب الكامل لوجوب التقصير، لكن لما اجت الجملة الثانية راح نفهم أن وجوب التقصير سببه مركب من جزئين، خفاء الأذان وخفاء الجدران. إذا نقيد إطلاق الشرط بالاستقلالية في الاستقلالية، إطلاق الشرط وظهوره في الاستقلالية بوجود الشرط الآخر، وقرينتنا هو الجملة الثانية. كذلك الجملة الثانية ظاهرة في استقلالية الشرط وأنه علة تامة، لكن نلغي هذا الظهور ونقيد هذا الإطلاق ببركة بمعونة الجملة الأولى. نتيجة هذا العلاج أن كل واحد من الشرطين سوف يصير جزء علة بعد أن كان ظاهرا في تمامية العلية. هذا هو العلاج الثالث. العلاج الرابع المحتمل هو قبل ما ندخل هذا العلاج، كل واحدة من الجملتين ظاهرة أن الشرط المذكور فيها مؤثر في الجزاء بعنوانه هو بما هو هو، فخفاء الأذان بما أنه خفاء للأذان يؤدي إلى وجوب التقسيم، وكذلك الحال في الجملة الثانية، خفاء الجدران بما هو خفاء لها يؤدي إلى وجوب التقسيم. هذا هو ظاهرهما، لكن إحنا ببركتهما سوف ببركة وجود الجملة الأخرى سوف نلغي هذا الظهور ونجعل السبب الحقيقي هو شيء آخر غيرهما، وإن أي عنوان آخر نجيبه، مثلا خفاء معالم البلد، الابتعاد بمسافة معينة عن البلد، وهاتان الجملتان إنما ذكرتا خفاء الأذان وخفاء الجدران من باب كونهما مصداقين أو كاشفين عن ذلك السبب والشرط الحقيقي، وحينئذ سيكون كل واحد من الشرطين مؤثر باعتبار كاشفيته عن الشرط الحقيقي. والذي يؤدي إلى انتفاء وجوب القصر ما هو؟ انتفاء الاثنين معا، لابد هم ينتفي خفاء الأذان حتى بعد ما يصير كاشف عن خفاء معالم البدن، وهم ينتفي خفاء الجدران حتى ما يصير كاشف عن خفاء معالم البدن اللي هو البلد الذي هو السبب الحقيقي. هذه هي الوجوه المتصورة الممكنة الأربعة. هذه كل مرحلة الثبوت. إحنا وصلنا إلى مرحلة الإثبات، من هنا درسنا الجديد. في مرحلة الإثبات المصنف يريد أن يعين أحد هذه الوجوه الأربعة، ما هو الصحيح منها؟ يقول قدس سره: إذا رجعنا إلى عرف وما يقوله أبناء العرف سنجد أن الصحيح هو الاحتمال الثاني، الوجه الثاني، لكن إذا حكمنا الدقة العقلية سنجد أن الصحيح هو الاحتمال الرابع، العلاج الرابع. إذن بحسب رؤية المصنف بما هو متحدث عرفي وابن للعرف وفاهم للغة يفهم الاحتمال الثاني، إلغاء المفهوم فيهما كليا. يعني صحيح أنني كأحد أبناء العرف أقول أن الجملة الشرطية بصورة عامة لها مفهوم، لكن هذا في حالة عدم وجود قرينة على إلغاء المفهوم، يعني إحنا القائلون بالمفهوم نقبل أنه في حالة الدليل الخاص لا يوجد مفهوم للجملة، لأن إحنا مو نقول بضرورة وجود المفهوم وبحيث لو لم يكن فهذا خلاف الموقف العقلي، لا موش. الجملة الشرطية ظاهرة في المفهوم إلا إذا دل دليل على خلاف ذلك. وكذلك المنكر للمفهوم ما عنده إشكالية عقلية، أي المنكر للمفهوم يقول القضية الشرطية الجملة الشرطية عادة غالبا بحسب القاعدة لا مفهوم لها إلا إذا جاءت قرينة على أن لها مفهوم، هكذا. حينئذ فصاحب الكفاية طبعا يقول بعدم مفهوم الجملة الشرط مخالف للمشهور، لكنه بناء على رأي المشهور. المشهور يقولون أكو مفهوم بل للجملة الشرطية، لكن هنا هاتان الجملتان لا مفهوم لهما، لأن يعني عندي قرينة على خلافه، قرينة على عدمه، لأنه الجملة الأولى لا مفهوم لها لأن الجملة الثانية ذكرت سبباً آخر لوجوب التقصير، مما يعني أن خفاء الأذان ليس علة منحصرة وسبباً وحيداً لوجوب التقصير، إذن لا مفهوم للأولى. كذلك لا مفهوم للثانية، لأنه لو كان للثانية مفهوم لكان خفاء الجدران سبباً وحيداً لوجوب التقصير، والحال أن الجملة الثانية دلت على أن خفاء الأذان سبب آخر لوجوب التقصير. إذن لدي قرينة على عدم وجود المفهوم لهاتين الجملتين. هذا ما يقول العرف، يقول صاحب الكفاية أنا عرفي وأفهمك، هذا النحو كعرفي أحكم بالوجه الثاني، ولكن إذا حكمنا الدقة العقلية حينئذ سينتج لنا الوجه الرابع. الوجه الرابع النتيجة الصحيحة هو العلاج الرابع. كيف؟ بثلاثة مقدمات. المقدمة الأولى، إذا المقدمة الأولى عندي جملة، عندي جملتان شرطيتان جزاؤهما واحد وهو وجوب التقصير، وجوب التقصير، هذا الجزاء واحد لو متعدد واحد، وجوب التقصير. في الجملة الأولى الجزاء هو وجوب التقصير، الحكم هو وجوب التقصير، المعلول هو وجوب التقصير، المسبب هو وجوب التقصير. كذلك الحال في الجملة الثانية، الجزاء، الحكم، المسبب، المعلول هو وجوب التقصير، إذن الجزاء واحد، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، هناك قاعدة مفادها لها شقة. الشق الأول أن الواحدة لا يصدر إلا من واحد، والشق الثاني أن الواحدة لا يصدر منه إلا واحد. إحنا اللي نستفيد منه ونحتاجه في كلامنا الآن أن الواحدة لا يصدر إلا من واحد، يعني إذا عندك معلول واحد، أثر واحد، واحد مو متعدد، ما يصير العلة المنتجة له متعددة، وإنما لا بد أن تكون العلة المنتجة له واحد. الواحد بما هو واحد لا يصدر إلا من واحد، المنتج، العلة يعني المسببة. إذا كان المعلول واحد، يعني إذا كان السبب واحد والأثر واحد، إذن العلة المسببة المؤثر، أي المؤثر لابد أن يكون واحد، لابد أن يكون واحد، ما يصير العلل المتعددة تؤدي إلى معلول واحد وأثر واحد، ما يصير. على أي أساس؟ قال لأننا نعتبر في العلة والمعلول السنخية والمشابهة، فإذا كان المعلول واحد لابد أن تكون علته واحدة، فما يصير الكثير بما هو كثير علة للواحد بما هو واحد، ما يصير. فلابد أن يكون الواحد بما هو واحد علة للواحد بما هو واحد. فإذا اجتمعت علة المتعدد كثيرة على معلول واحد، حينئذ إحنا مضطرين إلى أن نقول العلة مو هي المتعددة، العلة واحدة، وهذه صارت أجزاء للعلة الواحدة. المسانخة تلزمنا بين العلة والمعلول، تلزمنا بأن يكون كما أن المعلول واحد أن تكون العلة واحدة أيضا. طبعا هذا الشق هو اللي نحتاجه. في مقابل ذلك أكو شق ثاني للقاعدة، وهو أن الواحد لا يصدر منه إلا واحد. الواحد بما هو واحد ما يصير يصدر منه معاليل متعددة، وهذه من راح أطبقها على المولى عز وجل. قالوا إذن المولى عز وجل يصدر منه معلول واحد، أكو مخلوق واحد صدر منه، وبعد ذلك هذا الذي صدر منه راح يصدر منه هذا المخلوق الواحد، هو الذي صدر منه المخلوق الثاني، وهكذا. التطبيق لهذه القاعدة، هاي القاعدة طبعا يدور حولها كلام، وين تنطبق وين تجري. المهم هاي قاعدة خلوها الآن جوا أيدينا. هاي المقدمة الثانية. إذن المقدمة الأولى قالت أن الجزاء واحد، وهو وجوب التقسيم، وجوب التقسيم. المقدمة الثانية أن الواحد لا يصدر إلا من واحد، لا يصدر من كثير. المقدمة الثالثة اللي هي راح تصير نتيجتنا، إذن الشرط في هاتين الجملتين اللي هو خفاء الأذان، هذا واحد، ثاني خفاء الجدران. الشرط في هاتين الجملتين اللي هو العلة اللي هو السبب لا يمكن أن يكون متعددا، لأنه سيكون من اجتماع العلتين المستقلتين على معلول واحد، وهذا نفيناه في المقدمة الثانية. وهذا يعني أن هناك معلول، أن هناك علة أخرى واحدة، وهذان الشرطان كاشفان عن تلك العلة، هما مصداقان لتلك العلة. علة أخرى، علة واحدة، سبب واحد، مؤثر واحد، اللي هو مثلا خفاء معالم البلد، أو هو الابتعاد مسافة عن البلد، ويكون خفاء الأذان مصداق له أو كاشف له، وخفاء الجدران مصداق له أو كاشف عنه. يا هو النقطة الثانية هو ما الواحد لا يصدر إلا من واحد، هاي أصل القاعدة. هنا بلي طبقنا أصل القاعدة، طبقناها في المقدمة الثالثة على محل كلامنا. ممكن هو المصنف رحمة الله عليه سوى القاعدة مقدمة أولى نعكسها، والنتيجة بعد راح تأخذها منهما، من تطبيق القاعدة اللي هي المقدمة الأولى في لسانه في كتابته على المورد مالتنا اللي هو وجوب التقصير. إذن وفقا لهذا البيان، وفقا لهذا الاستدلال، سنجد أن الصحيح هو العلاج الرابع، الوجه الرابع، هذا هو الصحيح. سيكون كل واحد منهما من هذين الشرطين قد فقد تأثيره بعنوانه. هكذا نصل إلى هذه النتيجة. وإنما هو يؤثر بما هو مصداق لغيره لعنوان آخر. ذاك العنوان مرة يكون جامع ذاتي، إذا لقينا جامع ذاتي بينهما نخلي الجامع الذاتي هو العلة والسبب. ما لقينا جامع ذاتي نسوي جامع انتزاعي، عنوان انتزاعي، نقول العنوان الانتزاعي هو السبب في الحقيقة، هو العلة المؤثرة في الحقيقة. صحيح أن هذه النتيجة التي ينتهي إليها العقل والدقة العقلية مخالفة لظهور كل واحدة من الشرطيتين، كل واحدة من الشرطيتين ظاهرة في أن كل واحد من الشرطين مؤثر بعنوانه. هنا هذا الخالف هذا الظهور، إحنا هذه النتيجة تخالف هذا الظهور، لكن مو مشكلة، هذا ظهور. وإذا عندي دليل عقلي يقول في هذا المورد ما يمكن يكون هذا الشرط بعنوانه مؤثر، ننسحب عن الظهور، نتنازل عنه. فإذا هذه النتيجة العقلية
هي التي هي هذه النتيجة العقلية، هذه النتيجة نصل إليها، نصل إليها بحكم العقل وإن خالفت ظهورا في الجملة الشرطية. لا 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 مشكلة في ذلك، لا مشكلة في ذلك، هذا الظهور يبقى ثابت في كل جملة أخرى شرطية، ما إجت وياها جملة ثانية متحدة معها جزاء مختلفة عنها شرطا، نبقى نحافظ على. لكن في موردنا العقل يقول هذا الظهور لا نحافظ عليه. هذا هو كلام المصنف. إذن يقول العرف هو مع الوجه الثاني والعقل مع الوجه الرابع. عليكم السلام شيخ، مع الوجه الرابع. طبعا هناك بعض الإرادات على المصنف فيما يرتبط ببعض كلماته من عندها، مثلا كيف يمكن أن يكون العرف مع الوجه الثاني والوجه الثاني يلغي المفهوم رأسا في هاتين الجملتين؟ هذا زيادة على اللي إحنا نحتاجه. إحنا نريد نعالج مشكلة، والمشكلة يمكن أن تتعالج بالوجه الأول اللي ما ألغى المفهوم كليا فيهما، وإنما ألغى إطلاقه. يوم أمس بينت الفرق بينهما. بناء على الأول نقدر ننفي احتمال سبب آخر غير خفاء الأذان وخفاء الجدران، لأن الأصل المفهوم موجود، ألغينا إطلاقه بلحاظ هاتين الجملتين هذين الشرطين. بينما بناء على الوجه الثاني هاي الفائدة بعد ما عدنا، لأن المفهوم كليا إحنا ألغينا فيهما. ليش هو؟ زيادة على الضرورة، الضرورات تقدر بقدرها. من الإشكالات على المصنف، ولعله هو المقصود بقوله فافهم، لعله هو المقصود بقوله فافهم. كما أنه طبعا يمكن أن يدعى أن العرف مع الأول، ويمكن أن يدعى أن العرف أيضا مع الرابع، فيتطابق المنظور العرفي مع الدقة العقلية. ويمكن أن يكون عند إشكال أصلاً في تطبيق هذه القاعدة على قاعدة الواحد على مقامنا، يمكن أن يكون، لأن البعض يشكلون على أصل تطبيق مثل هذه القاعدة في موردنا. هاي القاعدة تتحدث عن العلل الطبيعية، عن العلل الخارجية الواقعية، نجيبها إلى مورد التشريع اللي هو كل اعتبارات، هذا مو صحيح. البعض أصلا عند القاعدة مو صحيحة، وين نطبقها؟ نطبقها عندنا؟ البعض يقول نطبقها بالعلل الطبيعي، بالممكنات. ليش بالممكنات؟ نقدر نطبقها بالممكنات، حتى بالعلل الطبيعية نقدر نطبقها. وش قد الواحد يصدر منه الكثير، وش قد الواحد يصدر من كثير. يمكن نطبقها في المولى البصير بتمام معنى البساطة، المولى عز وجل. هذا هم مورد خلاف وعركة، والمتكلمون عندهم إشكالات كبيرة على الفلاسفة بسبب هذه القاعدة. يقول لا، المولى عز وجل ما يحتاج فقط معلول واحد والمعلول الواحد بعدين هو. لا، المولى خلق العالم بكثرته، فالواحد يصدر منه الكثير. هذا مورد خلاف بين الحكماء والمتكلمين. هذا المقدار أطبق إذا ما عندكم مشكلة. قال قدس سره: ولعل العرف يساعد على الوجه الثاني أنه لا مفهوم لهاتين الجملتين أصلا، كما أن العقل ربما يعين هذا الوجه، يعني الرابع. على أي أساس؟ راح يوضح كيفية تعيين العقل للوجه الرابع بملاحظة أن الأمور المتعددة بما هي مختلفة، أي أصل القاعدة، قاعدة الواحد، الأمور المتعددة بما هي مختلفة
العلل المتعددة، يعني الأسباب المتعددة بكثرتها لا يمكن أن يكون كل منها مؤثرا في واحد، في معلول واحد. جميعها الكثيرة تؤثر في ذلك المعلول الواحد وتوجده، هذا لا يمكن. فإنه لا بد، ليش لا يمكن؟ هذا تعليله، لا بد من الربط الخاص بين، ربط الخاص يعني التسانخ والتشابه بين العلة والمعلول. إذا ماكو ربط خاص وتشابه لصدر كل شيء من كل شيء. الحرارة تصدر من الثلج، هكذا الحرارة تصدر من الثلج، هذا معنى. والبرودة تصدر من النار، لأنه من يشترط السلخية والمشابهة، والحال هذا باطل.
والخير يصدر من الشر.
أحسنت، والخير يصدر من الشرير والشر يصدر من الخير بلحاظ شروره وبلحاظ كوني، يعني بما هو هذا خير، بما هو خير يصدر منه الشر أو الشرير، بما هو شرير يصدر منه الخير، هذا متر. ولا يكاد يكون الواحد، ولا يكون الواحد بما هو واحد مرتبطا مسانخا مرتبطا بالاثنين بما هما اثنان. الواحد المعلول المسبب بما هو واحد مرتبط، يعني معلول للاثنين بما هما اثنان. يقول هذا هو مفاد القاعدة، الشق الأول للقاعدة اللي ينفعنا. ولذلك ولأجل لزوم وجود هذا الربط الخاص والمسانخة والمشابهة الخاصة، لابد من، لأنه لابد من المسانخة، وبما أنه لا يوجد مسانخة بين الواحد بما هو واحد والكثير بما هو كثير، لا يصدر، هذا الشق الثاني من القاعدة، قاعدة الواحد، لا يصدر من الواحد إلا الواحد. العلة الواحدة لا يصدر منها إلا معلول واحد، إلا أثر، إلا أثر واحد. نتيجة هذه القاعدة فلا بد من المصير إلى أن الشرط في الحقيقة، راح نطبقها على مقامنا القاعدة، فلا بد من المصير إلى أن الشرط في الحقيقة واحد. الشرط هنا في هاتين، في هذه الحالة، في حالة وجوب التقصير اللي هو الجزاء والحكم، واحد، وهو المشترك الجامع والقدر المشترك بين الشرطين. هسه هذا المشترك إذا كان أكو جامع ذاتي يكون هو الجامع ذاتي العلة السبب، وإذا ما كان جامع ذاتي راح يصير عنوان منتزع، هو المشترك. طبعا هاي النتيجة اللي نصل إليها، هذه النتيجة نحتاج حتى نوصل إليها إلى أمرين. الأمر الأول، بعد البناء على رفع اليد عن المفهوم، هاي ليش جاب المصنف بعد أن نبني على رفع اليد عن المفهوم؟ ها، مراعاة للعرف، لأن هو إيش قال؟ لأن هو قال العرف يرى أن الوجه الثاني هو الصحيح، يعني العرف يرى أن نلغي المفهوم في هذه الحالة لكلتا الجملتين، فنتجه إلى فإذا أردنا أن نلتزم بمفاد العقل، يعني بالوجه الرابع، حينئذ لا بد أن لا ندير أظهرنا إلى ما يفهمه العرف. العرف يقول لا مفهوم لهاتين الجملتين، إذن يمكن أن نقول، يمكن أن نقول بالعلاج الرابع، بالاحتمال الرابع، ونبني على أن كل واحد من هذين الشرطين هو مصداق في الحقيقة، لذلك السبب والشرط الحقيقي، بعد أن نبني على ما بنى عليه العرف من إلغاء المفهوم في كلتا الجملتين، بعد البناء على رفع اليد عن المفهوم في هاتين الجملتين، هذا مراعاة للعرف، وهذا الأمر الثاني، وبقاء إطلاق الشرط في كل منهما على حاله. يريد يرفض الاحتمال الثالث، العلاج الثالث، العلاج الثالث اللي ألغى
استقلالية الشرط وجعل كل واحد من الشرطين جزء علة. فإذا أردنا أن نصير إلى ما يحكم به العقل، أولا نحافظ على الرؤية العرفية التي ذهب إليها أصحاب الوجه الثاني. أصل الرؤية نحافظ عليها، لكن الوجه الثاني لا نلتجئ إليه، نلتجئ إلى الرابع. نقول نلغي المفهوم من جهة، ومن جهة نرفض الوجه الثالث والاحتمال الثالث، بأن نبقي وبقاء إطلاق الشرط في كل منهما على حاله. يعني نحافظ على إطلاق الشرط في استقلاليته، وأنه يبقى جزء، وأنه لا يصير جزء إلا يبقى تمام العلة بنحو المصداق لتمام العلة. هكذا بلي. إذن نتجه إلى الوجه الرابع ونقول أن السبب الحقيقي السبب الحقيقي والصحيح هو ذاك الجامع المشترك. وإن كنا نخالف ظهورا في الجملة الشرطية، وإن كان بناء العرف والأذهان العامية على تعدد الشرط، عدم كون الشرط هو الجامع، تعدد الشرط يعني أن كل شرط منهما بعنوانه الخاص هو السبب والمؤثر، هذا ما يفهمه العرف، تعدد الشرط وتأثير. شنو معنى تعدد الشرط؟ هذا معنى وتأثير كل شرط بعنوانه الخاص. لكن هذا الفهم العرفي إحنا نهمله بعد وجود الحكم العقلي المتقدم. فافهم، هذا لعله إشارة إلى أن العرف لا يساعد على الوجه الثاني. يعني يمكن أن تناقش بذلك، يمكن أن تناقش بالاستدلال بالقاعدة في مقامنا، لأن القاعدة أجنبية عن مقامنا. خلصنا من التنبيه الثالث يبقى يتحدث. هنا ثلاث تنبيهات، هذا التنبيه الأخير. يبقى يتحدث في فلك هذه الجمل التي يتحد فيها الجزاء ويتعدد فيها الشرط. هذه الجمل اللي مثال احنا كنا نتحدث، اذا خفي الاذان فقصر، اذا خفيت الجدران فقصر، شرط متعدد جزاء واحد. او مثال اللي راح يعتمد المصنف، اذا نمت فتوضا، اذا بلت فتوضا، الجزاء فيهما هو وجوب الوضوء، والشرط فيهما تارة النوم في الأوف الأولى والثانية التبول. لو أن المكلف تكرر منه فعل الشرط، هم خفي الأذان وسار فخفيت الجدران، هذا المثال. ماذا بالمثال الأول؟ بالمثال الثاني، إذا نام ثم استيقظ من نومه فتبول، فهل أن الواجب عليه هنا امتثال صلاتين من القصر بنحو القصر، أن يأتي بوضوئين، يعني صلاة لخفاء الأذان، صلاة لخفاء الجدران، وضوء لأجل النوم، وضوء لأجل التبول؟ قال لي والدي: إذا زارنا عمك أكرمه. ثم قال لي بعد ذلك بيومين: إذا أكرمك عمك أكرمه. فعمي زارنا وأكرمني، هل يجب علي إكرامان، أحدهما للزيارة وأحد الثاني اللي هو مسبب ومعلول وأثر لي للإكرام؟ لولا صلاة واحدة قصر، وضوء واحد وإكرام واحد. أيوة. إذن إحنا نبحث في هذا التنبيه الثاني عن التداخل وعدمه، عن التداخل وعدمه.
هل تتداخل هذه الأسباب؟ هل تتداخل هذه المسببات أو أنها لا تتداخل؟ لا تتداخل. نبحث، خلي أوضح تداخل الأسباب والمسببات. هنا شنو السبب؟ أن النوم سبب، ووجوب الوضوء مسبب، التبول سبب ووجوب الوضوء مسبب، مو صحيح؟ تتداخل الأسباب، هذا المصطلح ماذا يعني؟ يعني هل يكون لكل واحد من هذين السببين تأثيره الخاص به ومسببه الخاص به؟ فيكون لدينا سببان، إذن لدينا تأثيران، إذن لدينا أثران ومسببان، يعني لا تتداخل الأسباب في تأثيرها. أما إذا لدي سببان لكن يؤثران تأثيرا واحدا في مسبب واحد، فوجوب وضوء واحد راح ينتج، نقول راح تتداخل الأسباب. فتداخل الأسباب وعدمه يلحظ فيه أن المسبب اللي راح ينتج واحد لو متعدد، معناه عندي سببين، إذا واحد يعني الأسباب تداخلت، إذا متعدد بتعدد الشرائط يعني الأسباب لم تتداخل، نسميه تداخل أسباب. تداخل المسببات يعني شنو معنى؟ من لاحظ تأثير السبب؟ نروح إلى المسبب. لو سلمنا بعدم التداخل، أن السبب الأول وهو النوم يفضي إلى وجوب للوضوء، والسبب الثاني وهو التبول يفضي إلى وجوب ثاني للوضوء، ولا تتداخل الأسباب، يأتي السؤال، هو الآن عندي وجوبان للوضوء، وضوء واحد يكفي عنهما أو لا يكفي في مقام الامتثال؟ يكفي أو لا يكفي؟ هذا هو السؤال الجديد. فإن قلنا نعم يكفي، إذن تداخلت المسببات، مع أنه عندي وجوبة للوضوء لكن وضوء واحد يكفي، تداخلت المسببات، تداخلت المسببات. إذا قلنا ما يكفي، لابد من وضوءين، وضوء لكل واحد، يعني أن المسببات لم تتداخل، هذا معنى. إذن كلامنا في هذا التنبيه الثالث هو عن تداخل الأسباب أو المسببات وعدم تداخلها، بينما في التنبيه الثاني كان كلامنا في علاج التعارض الواقع، شو ذاك كلام آخر مختلف. صحيح ترى التنبيه الأول الثاني بداية إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء، التنبيه الثالث إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء، عنوانهما في البداية واحد لكن بحثهما مختلف. في التنبيه الثاني نبحث عن علاج التعارض الذي ينتجه وجود المفهوم لكل من هاتين الجملتين بلحاظ منطوق كل منهما. أكو تعارض بين منطوق الأولى ومفهوم الثانية، وبين منطوق الثانية ومفهوم الأولى، كيف نعالج هذا التعارض؟ وما هو العلاج المتبنى من العلاجات المتصورة؟ صندوق بحث آخر، بحث آخر. الآن نبحث عن التداخل في الأسباب والمسببات وعدمه. يقول المصنف رحمه الله: إذا بنينا على الثالث من تلك العلاجات الأربعة في التنبيه الثاني، إذا بنينا على الثالث، هذا البحث في التنبيه الثالث أصلا ما يجي، أصلا لا محل له، لا محل له، لأنه في الحقيقة ما عندي أسباب متعددة. شنو كان العلاج الثالث؟ العلاج الثالث الذي ننتهي إليه أن كل شرط من هذين الشرطين راح يصير جزء علة، فالعلة واحدة مركبة من جزئين، هكذا سبب واحد مركب من جزئين،
بناء على هذا الثالث ما عندي أسباب متعددة في الحقيقة. نتيجة الثالث أن هناك سبب واحد له جزءان مركب من جزئين، هذه نتيجة الثالث. وبالتالي ما يقع البحث أن هناك مسببات متعددة، لو مسبب واحد وإذا متعددة يكفي امتثال واحد، لو ما يكفي هذا بعد ما يجي هذا الكلام، هذا الكلام لا يأتي. فإذن هذا السؤال يكون إلى مغزى إذا حافظنا على أن كل شرط مذكور في هاتين الجملتين هو مؤثر، إما بنفسه وبعنوانه أو مؤثر بما هو مصداق لشيء آخر. يعني بناء على الأول، بناء على الثاني، بناء على الثالث، يكون هذا التنبيه الثالث وجيء إلى بحث. فإنه لدي سببان أسأل يتداخلان في سببيتهما أو لا. إذا لم يتداخلا، المسببات فيهما تتداخل أو لا تتداخل، هذا هو السؤال والبحث في التنبيه الثالث. يقول المصنف رحمه الله: هناك نكتتان في هاتين الجملتين الشرطيتين. هاتان النكتتان هي التي هما النتيجة التي نستحصلها منهما، هي التي تجعلنا نبحث في التنبيه الثالث. النكتة الأولى: كل جملة شرطية فيها شرط وجزاء تدل على أن الجزاء يحدث بحدوث الشرط، على الحدوث عند الحدوث. إذا زارنا عمك أكرم، إذا نمت فتوضأ، خب تدل هذه الجملة على أنه إذا حصلت الزيارة حصل وجوب الإكرام، إذا حصل النوم حصل وجوب التوضأ. هذا ما تدل عليه هذه الجملة. وهذا يعني لو أن الجملة الثانية تحقق شرطها أيضا، يعني أكرمني عمي، فطبقا لقول والدي لي إذا أكرمك عمك أكرمه، أن وجوب الإكرام سوف يحدث مرة ثانية بسبب أو على أساس حصول الإكرام اللي هو الشرط والسبب. إذا حصل التبول من المكلف حينئذ، فبمقتضى الجملة الشرطية الثانية اللي ظاهرها الحدوث عند الحدوث، أن وجوب الوضوء يحدث مرة ثانية عندما يتحقق التبول. فهناك وجوبان للوضوء، أحدهما حدث عند النوم لأجل ظهور الجملة الشرطية الأولى في الحدوث عند الحدوث، ووجوب الوضوء حدث مرة ثانية عندما تحقق التبول لأجل ظهور الجملة الثانية في الحدوث عند الحدوث. هاي النكتة الأولى، أن كل واحدة من الجملتين ظاهرة في الحدوث عند الحدوث، والنتيجة الحاصلة هي تعدد الحكم المذكور في الجزاء بتعدد تحقق الشرط، بتحقق الشرط في هاتين الجملتين. هاي النكتة الأولى. إذن النكتة الأولى تفضي بنا إلى تعدد الحكم، تعدد الجزاء. النكتة الثانية نكتة عقلية، مفادها أن الحقيقة الواحدة إذا ارتبط بها حكم من الأحكام، لا يمكن أن يرتبط بها هذا الحكم مرة ثانية، يعني مثل هذا الحكم مرة ثانية.
لأن هذا يعني اجتماع المثنين على حقيقة واحدة، اجتماع المثنين على حقيقة واحدة، وهو مستحيل. مثل ما الضدان لا يجتمعان على حقيقة واحدة، المثلان لا يجتمعان على حقيقة واحدة. مثل ما أن الوضوء ما يصير هم واجب هم حرام، حقيقة واحدة، شلون يجتمع الضدان عليها؟ كذلك لا يصير، لا يمكن أن يصير الوضوء واجبا وواجبا أيضا. الوضوء حقيقة واحدة، لا يمكن أن يجتمع على هذه الحقيقة مثلان وجوبان، لا يمكن. هذه النكتة الثانية تفضي إلى أن الجزاء الواحد في هاتين الجملتين الذي هو وجوب الوضوء لا يمكن أن يتعدد بفعل تعدد تحقق الشرائط فيها، وهنا سوف يحصل تضارب. ما يقتضيه ظهور الجملة الجملتين الشرطيتين، ظهور الجملة الشرطية، ما يقتضيه ظهور الجملة الشرطية في الحدوث عند الحدوث، ما يقتضيه هو تعدد الجزاء. بينما قاعدة استحالة اجتماع المثلين على حقيقة واحدة تفضي بنا إلى عدم تعدد الجزاء. ومن هنا كيف نعالج هذه المشكلة؟ كيف نعالج هذا السؤال؟ جوابه إن شاء الله في يوم غد. قال، خلي أطبق هذا المقدار. قال الأمر الثالث، إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء فلا إشكال على الوجه الثالث، وأن المؤثر والسبب والعلة مجموع الأمرين، كل واحد من هذين السببين هو جزء علة في الحقيقة، السبب شيء آخر ثالث مركب منهما. وبعد هنا أنا ما عندي تعدد في السبب أصلاً. وأما على سائر الوجوه الأول والثاني والرابع، حيث نتيجة هذه الوجوه لدينا أسباب متعددة، فهل اللازم الإتيان؟ هذا اللزوم بعد ما نحتاجه مو؟ فهل اللازم لزوم الإتيان؟ وحدة، فهل يلزم الإتيان هكذا بالجزاء متعددا حسب تعدد الشرط؟ لابد أن نأتي بالوضوء مرتين، مرة لأنه نام ومرة لأنه تبول، أو يتداخل الجزاء ويكتفى. شنو معنى يتداخل؟ ويكتفى بإتيان الجزاء دفعة واحدة. من تقرأ هذه الجملة تقول إذن كلام المصنف عن تداخل المسببات، لكن إحنا كلامنا أعم، فعلا راح تلاحظوا كلامنا راح تلاحظون أعم. إذن كلامنا، إذا نريد نقول موضوع كلامنا ما هو، الوجه الأول والثاني والرابع، أن نحافظ فيه على ظهور الجملة في أن الشرط مؤثر مستقل وأن الجزاء يترتب عليه عند حصوله. علامة استفهام فيه أقوال، فيه أقوال، الأقوال ثلاثة. المشهور قالوا بعدم التداخل، لا تتداخل، يعني إذا حصل النوم وجب الوضوء، وإذا حصل التبول أيضا وجب الوضوء. الصلاة وين نخليها؟ خلوا هذا السؤال فد شوية لاحقا. المشهور عدم التداخل، وعن جماعة منهم المحقق الخنساري، القول الثاني، محقق الخنساري اللي هو الميرزا الشيخ حسين الخنساري ابن الشيخ جمال الخنساري صاحب التعليق المشهورة على اللمعة، ميرزا حسين الخنساري رضوان الله عليه، محقق من المحققين، وكتابه مشارق الشموس، قال بالتداخل، التداخل، وعن الحلي ابن إدريس رضوان الله عليه التفصيل بين اتحاد جنس الشروط وتعدده، راح يجينا إن شاء الله. هذا إذا كان نامة مرتين يقول الواجب وضوء واحد، الواجب لأنه الشرط متحد جنسا متحد، وإذا كان الحاصل هو تبول ونوم حينئذ الواجب عليه وضوء. السؤال الأول أنه وجوب القصر شلون نعالج؟ هم يدخل وجوب القصر في هاتين الجملتين، إذا خفي الأذان إذا خفيت الجدران، هم يدخل في محل البحث؟ قالوا لا، وجوب القصر خارج. ليش؟ لأنه في كل مورد يحكم العقل بعدم التعدد، يحكم العقل بعدم التعدد في المسبب أو في الامتثال، كما في القتل، إذا واحد قتل كافر هل يقتل لأنه يلزم عليه الحد الثاني بالقتل؟ أصلا ما ممكن، هذا السؤال ما له معنى، يعني عندما يحصل القتل في المرة الأولى لا، لو شخص اجتمع عليه حدان للقتل يقتل مرتين ما ممكن، أصلا ما ممكن، هذا غير ممكن. قتل عقلا مرة واحدة يحصل، هذا واحد، هذا إذا أصلا لا يمكن أن يحصل تعدد وتكثر في المسبب. بعد كذلك إذا لم يكن هناك إمكان للتعدد شرعا، مثال الصلاة، فإن الصلاة يؤتى بها مرة واحدة بحسب الدليل الشرعي، الصلاة يؤتى بها مرة واحدة وامتثالها لا يتكرر، اللي يمتثل صلاة الظهر حينئذ الامتثال لا يتكرر مرة ثانية، الامتثال لا يتكرر. أكو مورد مثل استحباب الإعادة جماعة لمن صلى فرادى، لك مورد بدليل خاص، وللامتثال لا يتكرر، الامتثال لا يتكرر. هنا هذا غير قابل للتعدد، غير قابل للتعدد مو عقلا يقدر يصلي مرة ثانية، وإنما شرعا. فإذن إنما نخرج وجوب القصر عن مثالنا، إذا خفي الأذان فقصر، إذا خفيت الجدران فقصر، هذا لأنه غير قابل للتعدد، الجزاء غير قابل للتعدد شرعا، هذا خارج. زين، هذا سؤال. السؤال الثاني، إيش قال المصنف؟ المشهور هو عدم التداخل في باب الوضوء، إيش يسوون؟ يحتاجون علاج في باب الوضوء، مع أن المشهور يقولون بالتداخل، هناك بعد يحتاجون إلى توجيه، يحتاجون إلى توجيه، يحتاجون إلى توجيه. والمحقق النائيني رحمه الله مثلا قال في الحقيقة ماكو أسباب متعددة، هذا بحث آخر بس أنبهكم إلى ماكو أسباب متعددة، وإنما السبب الحقيقي هو الحدث، الحدث، فالسبب واحد هو الحدث، فإذا حدث النوم تحقق الحدث، بعد عندما يتبول حدث متحقق، ما يصير حدث مرة ثانية جديدة، الحدث حالة معنوية تتحقق بالمرة الأولى ولا تتكرر، فماكو تكرر للأسباب، يحتاج هيك توجيهات. البعض قالوا النقض هو السبب، المهم نحتاج توجيه في مثل باب الوضوء، ما دام المشهور يقولون بعدم التداخل، إذن لابد أن يعالجون موارد التداخل الشرعي. قال قدس سره والتحقيق أنه رح يبرزن المشكلة الآن، أين هي المشكلة؟ إنه لما كان ظاهر الجملة الشرطية، هاي النكتة الأولى، ظاهر الجملة النكتة الأولى التي تفضي إلى تعدد الجزاء، لما كان ظاهر الجملة الشرطية حدوث الجزاء عند حدوث الشرط، هذا ظاهر الجملة الشرطية، كلما يحدث الشرط يحدث معه الجزاء. أكو بحث رح يجينا إن شاء الله لاحقا أن هذه الشرائط المذكورة في لسان الشارع هل هي العلل والأسباب الواقعية أم هي كواشف عن العلل الواقعية؟ إذا نمت فتوضأ، هل أن النوم هو العلة لوجوب الوضوء أم أن النوم كاشف عن علة أخرى لوجوب الوضوء؟ هذا بحث راح يجي المصنف هنا يشير إلى ذلك البحث. بسببه حدوث الجزاء بسبب حدوث الشرط، لأن الشرط علة وسبب لوجوب الوضوء، أو بكشفه عن سببه، لأن الشرط ليس هو العلة الواقعية وإنما هو كاشف وعلامة على العلة الواقعية. لما كان ظاهر الجملة الشرطية حدوث الجزاء عند حدوث الشرط، وكان قضيته يعني مقتضى هذا الظهور، قضية حدوث الجزاء عند حدوث الشرط، تعدد الجزاء عند تعدد الشرط، يتعدد الجزاء، هذا مقتضى هذا الظهور. كان إذن النكتة الأولى تفضي إلى تعدد الجزاء، لكن النكتة الثانية تفضي إلى استحالة تعدد الجزاء. كان الأخذ بظاهرها، ظاهر الجملة الشرطية، ظاهرها اللي هو يفضي إلى التعدد، كان الأخذ بظاهرها إذا تعدد الشرط سيتعدد حقيقة أن ينام ثم يستيقظ فيتبول، أو وجودا يتبول مرتين. التعدد الحقيقي يحتاج إلى طبيعتين مختلفتين، فتعدد الشرط حقيقة. وجودا طبيعة واحدة مثل نام واستيقظ ثم نام لاحقا مرة ثانية، هذا تعدد وجودي، لأن المصداقان من طبيعة واحدة، طبيعة واحدة وجدت وتحققت مرتين. كان الأخذ بظاهر هذه الجملة الشرطية اللي هو تعدد الجزاء، إذا تعدد الشرط محالا، الأخذ محالا. ليش؟ ضرورة أن لازمه، لازم هذا الأخذ بالظاهر، أن لازمه، لازم هو اسم أن يكون، هذا أن يكون خبر أن، ضرورة أن لازمه أن يكون الحقيقة، هي أن تكون الحقيقة، أن تكون الحقيقة الواحدة مثل الوضوء الموجودة بالجزاء، بما هي واحدة في مثل إذا بلت فتوضأ وإذا نمت فتوضأ، هذا مثال لتعدد الشرط حقيقة، أو فيما، هذا مثال لتعدد الشرط وجودا، فيما إذا بال مكررا أو نام مكررا، أن تكون الحقيقة اسم تكون محكوما، كن محكومة، هذا خبر يكون محكوما بحكمين متماثلين وهو واضح الاستحالة، كالمتضادين، كاجتماع المتضادين أيضا مستحيل. لاحظوا هذا لما كان ظاهر والتحقيق أنه لما كان ظاهر الجملة الشرطية، هذه كان ظاهره، هذا فعل الشرط، كان الأخذ، هذا جواب الشرط، هذا جواب الشرط. لما كان ظاهر اسم كان حدوث خبر كان الأولى، وكان قضيته اسم كان تعدد الجزاء، هذا خبر كان الثانية، وكان الثالثة قلت لكم هذا جزاء الشرط، لما والباقي واضح. إذن هذه المشكلة كيف نعالجها؟ شو نسوي؟ حافظ على الظهور، حافظ على القاعدة المذكورة، هذا يأتي إن شاء الله تعالى في يوم غد، والحمد لله رب العالمين.